فمثلا إذا كانت الشاة المجزئة في الزكاة من الضاني بثلاثين درهما وكانت المجزئة من المعز بعشرين درهما فإنه يخرج شاة من الضأن أو من المعز قيمتها خمسة وعشرون درهما. وقيم مطلقا. وكذلك الحال بالنسبة للثمينة والهزيلة والكريمة واللئيمة والعراب والبخت والبقر والجاموس مطلقا، أي في هذه الأحوال كلها قيم مطلقا. كيما تنيل، أي لكي تعطي الساعية ما يطلبه من الزكاة. ثم قال وخلطة إن يتحد مرعا مبيت فحل محل محلب وإن سقيت فلا نصاب واحد إن حال حول على المواشي حافصا وارجع بطول. الخلطة أن يكون لاثنين عدد من المواشي كل منهما ماشيته معلومة مستقلة يعني أن الماشية بينهما ليست شركة وإنما هي خلطة فقط. وشرط كونها تؤثر في الزكاة أن يتحد المرعى، أن تكون حيواناتهم تسوم وترعى في مكان واحد، وأن يتحد المبيت، أن تكون هذه الحيوانات تبيت في مراح واحد، وأن يتحد الفحل، أن يكون للحيوانات فحل واحد. وأن يتحد المحل، وأن يتحد المحلب، معناها أن يكون الراعي واحدا، وأن يتحد السقي، معناها أن تكون هذه المواشي تسقى من بئر واحدة أو من مضخة معينة واحدة. إذا توفرت هذه الشروط، إذا اتحد المرعى والمحلب والمحل والفحل والسقيا والمبيت، فإن نصاب هذه المواشي وإن كان كل واحد له حيوانه المستقل نصاب، فإن نصابها يكون حينئذ نصابا واحدا. يعني مثلا أنه لو كانت عند أحدهما 40 شاة وعند الآخر 40، فإنه في هذه الحالة لا يخرجان جميعا إلا شاة واحدة. عن الاثنين معا يخرجان عنهما معا شاة واحدة، لأن النصاب هنا يعتبر نصابا واحدا، فمالك الثمانين شاة لا يخرج إلا شاة واحدة. بينما لو اعتبرناهما نصابين لأخرج كل واحد منهما شاة، فلا نصاب واحد إن حال حول. إذا حال حول على المواشي، والخلطة لا تكون إلا في الماشي، لا تكون إلا في الماشي، في غير الماشية لا يؤثر في الزكاة إلا الشرك. لكن الشافعية وأحمد سويا في الحكم بين الخلطة والشركة، بينما قال مالك لا تؤثر الخلطة في الزكاة في وجوب الزكاة، وإنما تؤثر في القدر الذي يخرج من الزكاة. ومعنى ذلك أنه إذا اجتمع مالان كل منهما لا يبلغ النصاب لا تجب على صاحبيهما الزكاة، وإنما إذا كان كل منهما يملك النصاب واجتمع يخفف ذلك الزكاة عنهما أو يزيدها بحسب الحال. يختلط لا 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 لا, لا, لا تؤثر الخلطة عنده إلا إذا ملك كل واحد من الخلطاء نصابا مستقلا به، بينما لم يشترط هذا أحمد، بل لم يشترط هذا. وإن حال قلنا حول على المواشي وتوفرت هذه الشروط فإنها تخرج عنها زكاة ماشية واحدة، ويرجع من أخرجها على خلطائه. مثلا لو كانت عندهم ستة وثلاثين ناقة مثلا، فإن عند أحدهم مثلا عشر ونوق، وعند أحد آخر مثلا ستة، وعند الآخر عشرة، ولزمتهم في هذه الحالة بنت لبون، فأخرج واحد منهم بنت لبون، فإنه يرجع على خلطائه بقيمة ما أخرج عنه. وهذا معنى قوله على المواشي حافظا وارجع بطول، معناها يرجع من أخرج الزكاة من ماشيته يرجع على الآخرين فيؤدون له قيمة ما دفع عنه بحسب حصصه. والأصل في هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصدقات الذي أخرجته الجماعة من طريق أنس، قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجوز أن نجمع بين متفرقين أو أن نفرق بين مجتمعين خشية الزكاة. وما كان من خليطين فإنهما وما كان من خليطين ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسول، فإنهما يتراجعان بالسول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: باب زكاة الخارج من الأرض. بالحب والثمر، بالحب في الحب في الحب والثمر يكال يدخر، إن بلغ الخمس من سوق تقى. عند الإمام أحمد زكاة الخارج من الأرض واجبة في الحبوب كلها وفي الثمار كلها بشرطين: إذا كانت مكيلة مدخرة وبلغت خمسة أوسق، هو نصابها، نصابها خمسة أوسق. تقر الزكاة، أي تجب في الحب وفي الثمار، في الثمر وفي الحب، إذا كان مكالا ومدخرا وبلغ النصاب وهو خمسة أوسق. وقال مالك والشافعي: تخرج زكاة الحبوب والثمار بشرط أن تقتات وتدخر وتبلغ النصاب وهو خمسة أوسق. وقال أبو حنيفة: تخرج زكاة كل ما تنبته الأرض إلا الحشيش والقصب والحطب، ولم يشترط نصابا، بل قال: إن الزكاة تخرج من القليل والكثير. واستدل لمذهبه بقول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض قوله تبارك وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأما في عدم اشتراط النصاب فقد استدل بحديث البخاري الذي أخرجه من طريق ابن عمر رضي الله عنهما قال فيما ثقت السماء والعيون أو كان قهريا أي كان مسقيا بالعروق أو كان قهريا العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر. فقال هذا عام في القليل والكثير. بينما ذهب الجمهور إلى تخصيص هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم من طريق أبي سعيد الخدري ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة. والأوقاص رأينا في المواشي أنها لا تزكى، أما في الحبوب والثمار فإنها تزكى اتفاقا. معناها خمسة أوسق يزكى ما زاد عليها وما كان ضعفا لها، ما زاد عليها قليلا وما كان ضعفا لها وما كان ثلاثة أضعاف لها إلى آخره. ثم قال بحب العشر بحب العشر إن استقوا السماء ونصفه بآلة قد علم. معناها أن الحب إذا سقي سقته السماء أو سقته العيون أو كان سقه قهريا عن طريق العروق في هذه الحالة يخرج منه العشر. وأما الثمار فالغالب فيها أن يكون سقيها عن طريق الضخ. ونصفه أي نصف العشر إذا كان السقي بالآلة، إذا كان السقي عن طريق الضخ فإنه يخرج نصف العشر. والأصل في هذا حديث البخاري الذي ذكرنا عنه ثم قال من بعد الإفراك الصلاح من نقي ويابس في الحب والثمر سقي. هذا يكون متى إخراج متى يكون؟ وقت الإخراج هو بعد الإفراك في الحب وبعد الصلاح في الثمر وبعد أن ينقى الحب وأن يجبث الثمر. إذن هذا لف ونشر مرتب. من بعد الإفراك بالنسبة للحب ومن بعد الصلاح بالنسبة للثمر، الإفراك أن يكون الحب إذا فركته أي حككته أو شققت عنه قشرته تجده أصبح صالحا، أصبح تجده قطاب، تجده قطاب. من بعد الإفراك الصلاح، ثمار إذا بدا صلاحها، من نقي أي من نقي بعد الحصاد، من نقي بعد الحصاد بالنسبة للحب، ويابس بعد أن تيبس الثمر، الثمار في الحب والثمر السقي، أي سقي الزكاة بعد هذا، سقي الزكاة من الحب والثمر بعد الإفراك في الحب والتنقية وبعد الصلاح في الثمر واليبوس. فيما كأجرة، فلا زكاة لا تكمل الثمر بحب مسجل. فيما كأجرة يعني أن الملتقط أو المأخوذ في الأجرة أو المأخوذ للاستهلاك اليومي للحاجة الغذائية الضرورية هذا كله لا زكاة فيه. أخذ ما يكفي للغذاء الضروري من الزرع قبل إخراج الزكاة منه حق لمالك الزرع عند الإمام أحمد وأبي حنيفة، عند الإمام أحمد والشافعي، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقال يحسب عليه ما أخذ لقوته قبل إخراج الزكاة، يعد عليه. والأصح والأصل في مذهب الإمام أحمد والشافعي في ذلك هو ما أخرجه أبو داود من طريق سهل بن أبي حزمة تعالى إن أبا حزمة أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا للحب خالصا للحب والثمار فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبا حزمة زاد علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي حزمة إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه فقال يا رسول الله تركت له عارية أهله قدر عارية أهله وما يعطى للمساكين وما تذهب به الريح فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زادك ابن عمك وأنصفك قدر عارية أهله قدر ما يقتاته أهله وكذلك ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا خرفتم فاتركوا الثلث فإن لم تتركوا الثلث فاتركوا الربع وكذلك ما ثبت من حديث كذلك ما أخرجه ابن عبد البر من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خففوا الخرف فإن المال فيه الآكلة فإن المال فيه الآكلة وحق المساكين والنوائب والحق الذي وجب في الزكاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولهذا فمذهب أحمد ومذهب الشافعي هو الراجح في هذه القضية لقوة أدلتهما والخرص معناه أن تخمن الثمار على رؤوس الشجرة قبل على رؤوس النخل مثلا أو على رؤوس العنب الكرم قبل أن تقطع فتخمن أو تقدر يأتي مقدر فيقدرها يقول هذه فيها 10 أوسق أو هذه فيها 20 وسقا ويخرج صاحب الزكاة على أساس ذلك التخمين أساس ذلك التقدير لكن لا يخرجها إلا بعد هو لماذا خرصنا لنترك الفرصة لصاحب النخلة أو صاحب الكرمة حتى يأكل التمر رطبا على رأس النخلة أو يأكل العنب رطبا على رأس الكرمة ولكن لا يخرج الزكاة إلا من الزبيب ولا يخرجها إلا من التمر واختلفوا في جوازه وذهب كثير من العلماء إلى الجواز واتدل